بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، ولا زال حديثه متصلا بما بدأه في الحلقات الماضية حول أحكام سجود الشكر. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر رقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة أو في هذا المجلس من سلسلة مجالس أحكام السجود. وكنت انتهيت من سجود السهو وشرعت في سجود التلاوة، في سجود الشكر، واليوم إن شاء الله تعالى أذكر ما تيسر من مسائل سجود الشكر بعون الله تعالى. وسجود الشكر من السجود المشروع في هذه الأمة، وذكرت في اللقاء الماضي بعض الأدلة على مشروعية سجود الشكر، وإن شاء الله أيضا أذكر ما تيسر في هذا اللقاء، وذلك أن سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة للإنسان المسلم، أو دفع نقمة أو محنة أو مصيبة أو كربة تندفع عن الإنسان، سواء أكانت النعمة ظاهرة أم باطنة. والمسألة الأولى هي مشروعية سجود الشكر، متى يشرع؟ كما ذكرت أنه يشرع في تجدد النعمة، النعمة التي تأتي فجأة وتفاجئ الإنسان، سواء كان ينتظرها أو لم يكن يتوقعها. لأن النعم قد تأتي الإنسان وهو ينتظر خبرا أو ينتظر فرجا أو ينتظر ما يسره، أو ينتظر نتيجة عمله أو نتيجة من نتائج عمل ما قام به. وقد يأتي الخبر وتأتي النعمة من حيث لا يحتسب الإنسان، فكذلك يسجد سجدة الشكر. أو يدفع الله عن الإنسان نقمة كان يصرف عنه عدوا، أو يصرف عنه هما، أو يصرف عنه كربة أو محنة أو داء أو مرضا، وبهذا أيضا يشرع سجود الشكر. إذن هو يأتي للنعم المتجددة، النعم التي تأتي للإنسان فجأة، أو دفع نقمة عن الإنسان فيتفاجأ بها الإنسان. وأما النعم المستمرة فهذه كل يوم في حياة الإنسان، هذه لا سجود شكر عليها، كنعمة الإسلام والإيمان، أو نعمة البصر، أو نعمة السمع، أو نعمة العافية، نعمة الحياة، نعمة المال اليومي، النعم اليومية المتكررة المستمرة، فليس فيها سجود شكر، وذلك لأنها كثيرة، لو جلس إنسان يسجد لها لن ينتهي ويضيع عليه يومه، وأيضا لأنه لا دليل ولم يثبت في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للنعم المتكررة المستمرة في اليوم، وأيضا لأن مثل هذه النعم، النعم المتكررة المستمرة، شكرها يأتي في عمل الإنسان الصالح، سواء كان بالصلاة أو بالأذكار، الصلوات النافلة كصلاة الضحى وصلاة كذلك الرواتب وقيام الليل والفروض والصدقة وذكر الله عز وجل بالقول والعمل، وكل هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في يومه ما هي إلا عبارة عن يعني شكر لنعم الله. ذلك الإنسان الذي يعبد الله في يومه، يحافظ على الصلوات ويحافظ على قراءة القرآن ويحافظ على الخير، هذا إنسان شاكر لله، وإن لم يشكر بلسانه لكن أعماله هذه شكر لله، كما جاء في الأحاديث الصحيحة يصبح على كل يوم من ابن آدم على كل سلامة صدقة، يعني على كل مفصل في الإنسان، فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فلو صلى الإنسان الضحى ركعتين كانت شكرا لله على الصحة وعلى العافية، عافية البدن. هذه النعم المستمرة على الإنسان شكرها بالأعمال الصالحة في يوم الإنسان. أما النعمة التي تأتي للإنسان فجأة، نعمة جديدة متجددة، هذه التي يسجد الإنسان لها سجدة الشكر. والمسألة الثانية في هذا اللقاء، هل سجود الشكر يكون عند نعمة تأتي من الله بلا سبب من الإنسان، أم تكون بسبب من الإنسان؟ النعمة قد تأتي للإنسان بلا سبب، مثلا يرزق مالا بلا سبب، يأتيه مال من ميراث، من هبة، من عطية، أتاه مال مفاجئ فلم يكن هو تسبب في هذه النعمة، أو يأتيه خبر بانتصار المسلمين في مكان أو دفع مصيبة عنهم فيسجد لله، هذه النعمة هو لم يكن فيها طرف أو سبب. وهناك من النعم ما يكون الإنسان سببا فيها، كان يسعى في النجاح في الدراسة فيذاكر فينجح، أو يسعى في تجارة فيربح، أو يسعى في الشفاء من مرض يتعاطى الأدوية ويأخذ بالأسباب ويذهب للأطباء فيشفى، هذه النعم يسمونها التي يتسبب فيها الإنسان نفسه. فهل تشرع لكل نعمة سواء كان الإنسان متسببا فيها أم لا؟ الصحيح أنه يسجد الإنسان سجدة الشكر لأي نعمة سواء تسبب فيها أو لا، وسواء أكان ينتظر ذلك أو تلك النعمة أو لا. وهذا قول كثير من أهل العلم، قالوا بمشروعية سجود الشكر مطلقا عند النعم، ولم يشترطوا أن يتسبب الإنسان، المهم تأتي مفاجأة أو تدهم الإنسان فعليه أن يسجد. واستدلوا لهذا بحديث أبي بكر، من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر بشر به أو أمر يسر خر لله ساجدا، خر لله ساجدا، فلفظ جاءه عام يشمل ما كان مجيئه مفاجئا بسبب أو بلا سبب. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا بشر بخبر سجد لله شاكرا، فيكون هذا النص عاما في السجود. المسألة الثالثة، السجود عند رؤية مبتلى، يعني الإنسان أحيانا قد يرى إنسان في محنة أو في مرض أو في نقص، فهل يسجد سجدة شكر لأن الله عافاه من هذا المرض أو عافاه من هذه الإعاقة أو عافاه من هذا الداء أم لا يشرع؟ العلماء لهم خلاف، أو العلماء لهم قولان في هذه المسألة، فمنهم من يرى السجود سجود الشكر لمن رأى مبتلا فيه، يعني عنده مشكلة أو عاهة. ومن أهل العلم من يقول لا يشرع سجود الشكر في مثل هذه الحال، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يشرع سجود الشكر عند رؤية المبتلى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع سجدة الشكر عند رؤية المبتلى، وقد رأى في حياته من هو مبتلى ولم يؤثر عنه أنه سجد لله شاكرا، لكن لما دخل أهل اليمن في الإسلام وبشر بإسلامهم خر لله ساجدا. أما المبتلى فقد رأى، فعبد الله بن مكتوم كان أعمى وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورآه الرسول ولم يسجد. كذلك الرجل الذي أصابه العمى وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن صبرت ولك الجنة، صبرت دعوت الله لك، قال ادعو الله لي يا رسول الله، فأمره أن يصلي ركعتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. وكذلك المرأة السوداء التي كانت تصرع، أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أني أصرع فأتكشف، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف، أي لا ينكشف شيء من جسدها بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الابتلاء أو المبتلين الذين مثل هؤلاء الذين هم في بلاء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد سجدة شكر، وغيره ورأى غيرهم من هو في ابتلاء، فدل هذا على أن سجود الشكر لا يكون عند رؤية المبتلى، بل يكتفي الإنسان أن يأتي بالدعاء الوارد في السنة، وهو أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فإذا قال ذلك فالله سبحانه وتعالى يدفع عنه مثل هذا البلاء، ويكون قد أدى شكر يعني النعمة التي أنعمها الله عليه بسلامته مما رأى في ذلك المبتلى من عاهة أو نقص مثل عمى أو فقد لرجل أو يد أو مثل ذلك. أيضا المسألة الرابعة السجود عند تذكر نعمة. أحيانا الإنسان يكون جالسا أو وهو يعني في خلوة يتذكر نعمة عظيمة أو نعمة من بين النعم لها وقع في حياته، لها يعني معنى في حياته، أو شكلت منعطفا في حياته، كان يكون الله عفا من مرض كان سيقضي عليه، أو محنة طالت فدعا الله ودعا حتى أزال الله المحنة وفرج عنه الكربة، أو سأل الله أن يرزقه ولدا فطال الزمن ثم رزقه الله. فمثل هذا الأحيان الإنسان هو جالس يتذكر مثله، فهل يسجد سجدة الشكر؟ فمثل هذا يقول بعض أهل العلم أنه يجوز له أو يشرع له سجود التذكر النعمة، وبعضهم قال أي نعمة، لكن طبعا الحوط أن الإنسان إذا كان سجد لله سابقا لما أتته هاي النعمة فهذا يكفي إن شاء الله، اللهم إلا إن كان لها وقع كبير في نفسه يعني شكلت فرقا في حياته، ممكن يسجد سجدة شكر إذا تذكر تلك النعمة العظيمة الكبيرة التي يشعر أنها كانت جدا عظيمة في حياته، كان يكون الله أنقذه من عدو أو شافاه من مرض لو لم يشفى منه لهلك مثل هذا، فهذا ممكن أحيانا، لكن لا يكون كلما تذكر نعمة سجد لله، لأنها تكون عند النعم المتجددة التي تفجأ الإنسان وتأتي مداهمة تدهم الإنسان. أيضا من المسائل في سجود الشكر، هل له شروط كشروط الصلاة؟ مثلا يشترط له مثلا طهارة المكان، أو مثلا استقبال القبلة، مثل هذه الأمور. ومسألة استقبال القبلة، سجدة الشكر الصحيح أنه لا يشترط لها استقبال القبلة، وليست لها شروطا كشروط الصلاة، هذا القول الصحيح وكثير من السلف والفقهاء، وهو قول كثير من المحققين من أهل العلم كابن جرير الطبري وابن حزم وغيرهم، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم كثير من العلماء قالوا لا يشترط لها لسجدة الشكر استقبال القبلة، أو الشروط التي تكون في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله مسألة مسألة في اللقاء القادم. لأن قالوا لا يشترط لسجدة الشكر استقبال القبلة لأنه تأتي للإنسان فجأة، فحيثما كان متجها سجد، ولا يشترط أن يستقبل القبلة، وكذلك لا يشترط أن يكون على طهارة أو على وضوء، لأنه تأتي للإنسان فجأة. فلو أن الإنسان إذا بشر بخبر ذهب وتوضأ وجاء طال الفصل وفات محل سجدة الشكر، والعبادة المرتبطة بسبب إذا زال السبب فات محلها، هذه قاعدة عند أهل العلم. ولذلك الصحيح أن سجدة الشكر لا تحتاج إلى طهارة، تأتي للإنسان فجأة. وكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خبر فبشر به فخر لله ساجدا، ولم يذهب يتوضأ ولا أمر الأمة في سجدة الشكر، والله عز وجل لو شرع ذلك لنبه رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبه الأمة، كما اشترط للصلاة الطهارة، اشترط الشرع للصلاة الطهارة واستقبال القبلة في أدلة واضحة صريحة، لكن عند سجدة الشكر لم يعني يشترط ذلك. ومن قال أنه من أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا اشترط له الطهارة، لأنها صلاة أو كالصلاة، والصحيح أنها ليست صلاة. الصلاة كما جاء تعريفها في السنة في الحديث الصحيح، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة عندما تطلق فيراد بها الصلاة في المصطلح الشرعي التي لها تكبير واستقبال القبلة وتسوية الصفوف، يكون لها إمام أو الإنسان منفرد. فهذه الصلاة في الاصطلاح الشرعي التي جاءت بشروطها المعروفة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك من الشروط. لكن في سجدة الشكر لا يحتاج إلى صف ولا إلى تسوية صفوف ولا إلى يعني أن يكون الإنسان على طهارة، لأنها ليست صلاة أو ليست صلاة التي تحتاج إلى الطهارة وتكبير التسليم، لعدم وجود الدليل. ولا ينطبق على سجدة الشكر مصطلح الصلاة ومفهوم الصلاة في المصطلح الشرعي المعروف عند أهل العلم ولذلك متى ما أتى للإنسان الخبر سجد، ولو لم يكن على طهارة، ولو كان إلى غير القبلة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. إلى هنا نقف إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، ورسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل عن حكم صبغ الشعر بالسواد سواء للرجل أو للمرأة.
نعم، هذه المسألة طبعا مختلف فيها بين أهل العلم، هل يجوز أن يصبغ الرجل أو المرأة بالسواد أم لا، والمراد به يعني تغيير الشيب وليس أي صبغ، وإنما المقصود تغيير الشيب إلى السواد. فمن صحح الأحاديث الواردة في منع الصبغ بالسواد ذهب إلى المنع، مثل حديث أبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق، لما أسلم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأيضا حديث يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة، أي صدر الحمام، في بعض الحمام في سواد شديد. ومن منع جوز الكتم أو الحناء أو السواد المخلوط بالحمرة، وهذا أفضل وهو الأقرب للسنة. لا شك أن السنة تغيير الشيب، السنة تغيير الشيب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى به مخالفة لغيرنا كالنصارى أو اليهود الذين لا يصبغون، فوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، فيكون بما هو مخلوط السواد بالحمرة أو بالكتم، هذا يكون أفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي وناصر صالح وحمد بلوشي والمستمعين.
حياك الله أبو عايد، تفضل.
بالنسبة سؤال اليوم، أي سؤال من أم عايدة حقيقة. سؤال: ما حكم كتابة آيات قرآنية على جلود بعض الحيوانات كالغزال والبقر والجمال؟ فهل هذا شيء جائز أم لا؟ جزاكم خيرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير بعيدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فالشيخ، حكم كتابة آيات قرآنية على جلود بعض الحيوانات كما ذكر بعيدة.
طبعا الكتابة المجردة التي يراد بها فقط تعليق الآيات أو الزينة فهذا لا يجوز، وذلك لأنه القرآن لم ينزل لمثل هذا، لمثل هذه الزخرفة ولمثل هذه الزينة، إنما نزل القرآن عبرة وعظة وهدى ونور للناس، والبعض يفعله حتى من باب يقول دفع العين، والقرآن لا يوضع في السيارة أو في الغرفة مغلقا مهجورا لدفع العين أو تكتب آيات على الجدران، إنما هو نزل للعمل والتلاوة والتعبد به والعمل بما فيه، ولا يدفع العين بمجرد وضعه أو تعليق آيات أو سور منه. وكتابته على الجلود من باب الزخرفة التي نهي عنها والتي ليس لها فائدة، وهذه الجلود طبعا لا تطهر إلا بدباغتها، اختلف العلماء في الجلد الذي يطهر، فمنهم من قال أي جلد دبغ فهو طهر، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومنهم من ذهب إلى طهارة ما يؤكل لحمه فقط إذا ذكي أو إذا دبغ فطهر مما يؤكل لحمه، والمسألة خلافية عند أهل العلم، فلا يدري الإنسان هذه الجلود أحيانا ما هي وكيف كانت دباغتها، فالأفضل أن ينزه القرآن عن مثل هذا، وأن لا يكون تكون الآيات لعبا للزينة والزخرفة والتجارة، لأن من يفعل ذلك هذه للزخرفة والزينة التي تعلق وليس لتوصيل رسالة. ومثل القرآن يجب أن يصان عن مثل هذه الزخرفات التي لا معنى لها، ولا يفعل مع كتاب الله وآيات الله مثل هذا. سابقا نعم كانوا يكتبون على الجلود، الجلود المدبوغة الطاهرة، لكن ليس عندهم ورق، وكان لإيصال رسالة، إما بسم الله الرحمن الرحيم أو فيها آية على ورق أو مثل هذا. أما الآن فالورق موجود ولله الحمد، ولم يعد الناس يوصلون الرسائل على الجلود، لا أحد يكتب اليوم على جلد، إذن لماذا تكتب؟ تكتب للزينة والزخرفة والتعليق في السيارة أو في البيت أو في المجلس، فمثل هذا ينبغي أن لا يفعل مع القرآن، وأن ينزه القرآن وآيات الله عز وجل عن مثل هذه الزخرفة وعن مثل هذا الشيء. والهدف والعمل بالقرآن الكريم تلاوته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك حديث انصر أخاك ظالما؟
نعم، حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وسئل عن نصره كيف يكون، لأن المظلوم معروف نصره، المظلوم بأن تعينه بدفع الظلم عنه، بأن تعينه بدفع الظلم عنه وبدفع العدو عنه. والحديث صحيح، ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا شك في صحته. وأما المظلوم فمعروف بكف الظلم عنه بنصرته، إن كان هناك من يظلمه بكف الظلم عنه بنصيحة الظالم أو بالأخذ على يده عبر يعني المنافذ الشرعية، عبر الشرع أو عبر ولاة الأمر أو القضاء الشرعي، أو مناصحة الظالم والأخذ بيده بحيث يكف الظلم عن الأخ المسلم المظلوم. أما الظالم فينصر بأن لا يعان على ظلمه، وبأن ينصح بترك الظلم، ويناصح بترك الظلم، ويناصح بما ورد في الظلم من عقوبة، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن هناك حساب. فإذا ما نصح فترك الظلم هذا كان نصرا له. لماذا؟ لأنك عندما تنصح الظالم بكف الظلم نصرت على نفسه الأمارة بالسوء، ونصرت على الشيطان الذي أمره بالظلم، ونصرت على أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أو من العقوبة في الدنيا بسبب الظلم. من هنا كان معنى أنصر أخاك ظالما. فلا شك أن الظالم لما يرتدع بالنصيحة ويقف ويتوقف أو بالتهديد، حينئذ نصرا له على نفسه أو على الشيطان، ونصر له بدفع عقوبة الله عنه في الدنيا وبدفع عقوبة الله عنه في الآخرة والأخذ من حسناته. من هنا كان نصر الظالم بهذا المعنى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا سؤال فضيلة الشيخ تحت ورد لنا تحت الهواء. الشيخ يقول أخذ الحبة تحت اللسان للصائم هل تفطر؟
هذا يقصد حبة القلب، لأن هي التي تؤخذ تحت اللسان لمن عنده تضيق في الشرايين، وفيما أذكر اسمها النيتروجلسرين أو مثل هذا الاسم. واليوم أيضا استبدلت ببخاخ يبخ تحت اللسان، وهذه يستعملها من كان عنده تضيق في الشرايين ليجتنب الجلطة أو انسداد الشرايين أو الأزمة القلبية. فالحبة الواحدة ليس فيها إشكال، لأنها تذوب تحت اللسان وتمتص عبر المسامات التي تحت اللسان، وليست هي بطعام ولا تذهب إلى الجوف، مع اللعاب امتصاص سريع من تحت اللسان. كذلك لو اضطر أن يأخذ ثانية، لأنه نفس الشيء تذوب على عجل ويمتصها اللسان على عجل لتقوم بدورها بتجنب انسداد الشرايين وبفتح الأوردة والشرايين بحيث لا تسبب في الجلطة. وكذلك البخاخ، وهو أيضا اكتشاف حديث، يعطى أحيانا بدل الحبة بخة تحت اللسان إن شعر الإنسان بتضيق في الشرايين، وهو علاج مؤقت إلى أن يأخذ الشخص إلى أقرب مستشفى. كذلك هذا البخاخ لا يفطر الصائم لأنه عبارة عن رذاذ أسفل اللسان يمتص اللسان سريعا، لو وجد طعم الإنسان ممكن يبصقه ويخرجه، لكن في الغالب يتم امتصاصه سريعا فلا يفطر بمثل هذا. كما لو أن الإنسان تذوق الطعام ليعرف مدى سلامته أو كمية الملح فيه والحلاوة ثم بصق ما تذوق ولم يبلعه لا يفطر، فكذلك ها هنا يمتص الشعيرات أو المسامات تحت اللسان تمتص هذا الدواء ولا يبلع منها شيء في الغالب، ولو شعر بطعمه وبصقه لا بأس، وبذلك يكون صومه صحيح إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول كيف تكون سجدة الشكر وما يقال فيها؟
سجدة الشكر في صفتها أنها سجدة واحدة، عندما يبشر الإنسان بحدوث نعمة جديدة متجددة أو بدفع نقمة عنه، وهذه البشارة قد تكون له خاصة أو للأمة الإسلامية عامة، قد تكون له خاصة أو للأمة بأن يبشر بنصر للمسلمين أو بدفع عدو عن المسلمين أو بنجاح حققه المسلمون أو تقدم في مكان على عدوهم فيسجد، أو إذا بشر بشيء خاص له هو، كان يكون أتاه مولود أو رزق مولودا أو حصل على فوز في التجارة أو نجح في دراسته، نجح في الجامعة، نجح في الثانوية، مثل هذا يسجد سجدة واحدة يهوي ويخر لله ساجدا. وماذا يقول فيها؟ بعض أهل العلم يقول ما يقول في السجود، سبحان ربي الأعلى ويكثر من شكر الله، وبعضهم يقول لا يقال دعاء معين، وهذا هو الصحيح، لأن سجدة الشكر ليست صلاة ولم يرد في السنة لها ذكر معين. إذن ماذا يقول؟ يقول ما يناسب المقام من الشكر والدعاء، فإن كان مثلا شفي من مرض يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر على دفع النقمة والشفاء من المرض، فلك الحمد منك الداء ومن عندك الدواء، لك الحمد على هذه النعمة. أو إذا مثلا بشر بمولود فيشكر الله، اللهم لك الحمد، اللهم اجعله مباركا واجعله ذرية صالحة، فيكثر من شكر الله بحسب المقام على ما بشر به، فهذا هو الأصح، لأنه لم يرد دليل معين. والحكمة الله أعلم في الشرع أنه لم يرد ذكر معين في سجود الشكر، لأن كل إنسان وما تأتيه من نعمة وما تندفع عنه من نقمة، كل واحد بحسب ظرفه وما ينعم الله عليه، لذلك ترك الباب هنا بالشكر العام المطلق بحسب المقام يشكر فيه الإنسان ربه في هذه السجدة الواحدة التي يسخر لله ساجدا. وفيها إن شاء الله مسائل أخرى كثيرة إن شاء الله تأتي في اللقاء القادم. نعم.
أيضا هذا الشيخ يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول امرأة كبيرة في السن لا تحفظ الفاتحة ولا شيء من القرآن، كيف تصلي؟
أولا حاولوا أن يعني تحفظوها الفاتحة بالسماع وبالتلقي إن أمكن أن تحفظ وتقرأ وتحفظ ولو الفاتحة فقط، وإن لم تستطع الحفظ لكبر سن وصار يعني القلب لا يجمع شيئا فحينئذ تتعظ أو تبدله بذكر الله، بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تأتي بمثل هذا الذكر وتكرره ثم تركع وتسجد، هذا إن شاء الله يجزيها بذكر الله عز وجل عن الفاتحة، وتكون إن شاء الله صلاتها صحيحة. لكن مع الوقت لو سمعت الفاتحة من يعني القراء بكثرة السماع تحفظ إن شاء الله تعالى، إذا تيسر ذلك تقول هذا الذكر إلى أن يتيسر الحفظ إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الدعاء رؤية الهلال هل يقال في جميع الشهور أو لشهر رمضان خاصة؟
هو الوارد في شهر رمضان الحديث، ويعني ليس كل نصوصه نصوص أو اللفظ الوارد فيه صحيح، بعضه صحيح وبعض الألفاظ غير صحيحة، فلذلك ينتبه الإنسان للألفاظ الواردة فيه، فما ورد منه صحيحا يقوله وما لم يكن صحيحا بسؤاله للعلم وبالتنبه للألفاظ الواردة فيه يقوله إن شاء الله، لأن ورد بألفاظ مختلفة، بعضها صحيح بعضها يعني منكر، لكن هناك ألفاظ إن شاء الله وردت إن شاء الله ممكن الإنسان يعني يقولها، والألفاظ طبعا التي وردت مثل إذا كان رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، مثل هذا مثلا ورد فيه ضعف، و في بعض الألفاظ الألفاظ عامة يعني مطلقة، إذا رأى الهلال يعني أي هلال، يعني يستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، والتركيز كان في هلال رمضان لأنه هو الذي يقال، ومن ذلك اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، مثل هذه الأدعية وردت، وكذلك عن حتى عن يعني الصحابة، فيقال في أي شهر إذا رآه الإنسان يستهل به يقوله، إذا رأى الهلال يقول مثل هذا الدعاء، اللهم أهله علينا بالأمن أو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. والألفاظ العامة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال تدل على أنه عام، يقال عند رؤية أي هلال عندما يراه الإنسان، وهذا صحيح، هذا هو صحيح إن شاء الله، لكن كما أخبرتكم الناس ركزوا غالبا على هلال رمضان، لماذا؟ لأنهم يتراءون الهلال في رمضان لأجل العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام، لذلك هنا يقولونه. أما الألفاظ الأحاديث عامة، إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، فيجوز حينئذ متى ما رآه الإنسان أن يقوله، خاصة في رمضان مثل هذا اللفظ الصحيح، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وبعض الألفاظ ربي وربك الله، ربي وربك الله، فيقال بشكل عام، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا ذهبت إلى المسجد تأخر وقد فاتت الصلاة، يقول رجعت إلى المنزل وصليت في نعم المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك أبو عبد الله.
وأسعدكم في الدار.
جزاك الله خير.
أخي الكريم، في عندي هذا السؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
في قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قيل ما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. نريد أن يوضح الشيخ لنا يعني شروط لا إله إلا الله وكيف إخلاصها وما هو موانع الدعاء الإجابة. هل في عدم تحقيق شروط لا إله إلا الله يكون مانع من موانع الإجابة إجابة الدعاء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، نعود فضل الشيخ لسؤال أسأل النصية. يقول رجعت للمنزل فيقول وجه هل يجوز أن أم بأهل بيتي؟
نعم، إذا فاتتك صلاة الجماعة فعدت إلى البيت يجوز لك أن تأم بأهلك لتنال أجر الجماعة، وذلك لأن صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرد، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولكن لا يكون هذا دائما، يعني لا يتكرر من الإنسان بشكل دائم، إنما يكون أحيانا، لا يكون دائما، بمعنى أن الإنسان يضيع صلاة الجماعة بشكل مستمر ثم يأتي يصلي بأهله. إذا حدث أحيانا من غير قصد، من غير كسل، لم يكن هذا ديدنه، فلا بأس إن شاء الله أن يصلي بهم، والله تعالى.
عبد الله فضل الشيخ ذكر من الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. يقول فضل الشيخ ما معنى مخلصا من قلبه، ويعني يريد شروط لا إله إلا الله. وأيضا فضل الشيخ يذكر هل من موانع استجابة الدعاء أن لا يكون الإنسان يعني إخلاص عنده إخلاص في لا إله إلا الله؟
نعم، أولا هذا الحديث لا يصح بهذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في آخره أن تحجزه عن محارم الله. الحديث الأحاديث الصحيحة، نعم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله تنقذ الإنسان من النار يوم القيامة كما جاء في حديث البطاقة وفي غير ذلك. أما ما إخلاصها بهذا اللفظ مخلصا دخل الجنة، وما أخلصها تحجزها محرم الله، فهذا غير صحيح. الحديث بمعنى بهذا اللفظ لا يصح بهذا، بل حكم أهل العلم عليه بضعفه. أما أن الشهادة تقال بإخلاص فالجواب نعم، هذا صحيح، لابد أن تنطق الشهادة بإخلاص، خاصة للداخل في الإسلام. والمراد الإخلاص يعني الإخلاص في دين الله بأن يوحد الله في ربوبيته وألوهيته، بمعنى ترك الشرك. الإخلاص هنا المنافي للشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقولها بمجرد اللسان بل مخلصا من قلبه. ولها شروط طبعا، العلم بأن يقولها الإنسان، العلم المنافي للجهل، وكذلك اليقين يقولها بيقين بلا شك في نفسه، يوقن في نفسه بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الكون إلا الله، وما سواه من الآلهة فباطل ولا يصح ولا يجوز أن تعبد. فالعبادة لله وحده، السجود أو الصلاة أو الدعاء، لا يكون لآخرين من سواء من قبر أو ضريح أو بشر أو صنم أو غير ذلك. وأيضا من الشروط الإخلاص، أي الإخلاص بمعنى الإخلاص في القلب، بحيث يكون مخلصا لله فيها، ليس مشركا مع الله بآلهة أخرى. وكذلك الصدق، يكون صادقا في هذه أيضا الشهادة، لا يكون كاذبا، لأن المنافقون كانوا يقولونها في الظاهر لكنهم لم يكونوا صادقين في قولهم، وإن نطقوها لكن في قلوبهم كانوا كاذبين يبطنون الكفر، ولذلك لم تنفعهم هذه الشهادة. كذلك الانقياد، أي ينقاد لله بهذه الشهادة إذا قالها، ينقاد لله في العبادة والدعاء. وإذا قال الإنسان الشهادة مخلصا لله إن شاء الله كان يستجاب دعاؤه. وطبيعي إذا الإنسان قال الشهادة وانقاد فحينئذ ينبغي أن يترك محارم الله، ينبغي أن يبتعد عنها. أما إن الحرام سبب لمنع الدعاء فالجواب نعم، لكن هذا بأدلة أخرى ليس بهذا الحديث الذي لا يصح، وفي تفصيل في الكلام لكن الوقت انتهى. اكتفي والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الوعظ فلائل عمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الأخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.